الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
تصاعد السجالات الحكومية قبل جلسة الثلاثاء واتصالات لاحتوائها. الرئاسة منعا لأي التباس، عون متمسك بالانتخابات في موعدها. العميد ياسين يطلب من الرئاسة توضيح تبديل عون في منطلقات أساسية لمفاوضات ترسيم الحدود. ميقاتي منزعج من تصميم بعض القوى على استفزاز الدول الخليجية وتحرك أمام منزله. الحاج حسن ما حصل في مجلس الوزراء مرفوض. القوات رداً على الدس الرخيص ضد بكركي، الراعي يرفع صوت الحق ولمحاسبة جميع المسؤولين. واشنطن الرد سيكون قاسياً على الغزو الروسي، وموسكو التصعيد الإعلامي مبالغ به. أوكرانيا لروسيا، أهلاً بكم إلى الجحيم. التفاصيل مع جمانة صغيب مراد. السجالات الحكومية تتخذ منحا تصاعديا على خلفية ما وصف بتهريب إقرار الموازنة وتعيينات عسكرية في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ما يشي بارتفاع وتيرة الاشتباك بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة وثنائي الشيعي من جهة ثانية. في هذا الوقت بدا لافتاً ما أوحى به رئيس الجمهورية ميشيل عون عن إمكان إرجاء الانتخابات النيابية تحت وطأة أزمة تمويل العملية الانتخابية، ومن خلال تبديله جوهرياً في منطلقات أساسية للمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، محدداً الخط 23 نقطة الحدود وليس الخط 29، علماً أن بعبدة سارعت إلى إصدار توضيح لتبديد الالتباس حول الموضوع الانتخابي. في أي حال، أهل السلطة والممانعة في حلف لا تلغيه المناورات بالكلام على تباينات وخلافات، وهذا الحلف يراهن كما يبدو على إطاحة الاستحقاق النيابي بحجج مختلفة. إذن أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن رئيس ميشيل عون متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، كاشفاً عن أن مجلس الوزراء سيدرس الثلاثاء المقبل تذليل الصعوبات المالية. من ناحيته أكد وزير داخلية والبلديات بسام مولوي أن الانتخابات حاصلة في موعدها، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت لائحة باحتياجاتها المادية وتجري اتصالات لتأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع والفرز بأقل كلفة، وأوضح أن المبالغ المطلوبة ليست كبيرة مقارنة بسائر نفقات الدولة، لسيما الكهرباء والمياه، وهي أقل بكثير من نفقات انتخابات 2018. وكشف مولوي عن عقد منتدى الانتخابات الثلاثاء المقبل في وزارة الداخلية، ووعد بإطلاع دول العالم والشعب اللبناني على سائر المراحل والإجراءات التي ستقوم بها تباعاً وصولاً ليوم الاستحقاق. وفي شأن المفاوضات حول الحدود البحرية، استغرب رئيس الوفد العسكري التقني المفاوض العميد الركن الطيار بسام ياسين ما نقل عن لسان رئيس الجمهورية عن أن البعض طرح الخط 29 من دون حجج، وأن خط لبنان هو النقطة 23 وهي حدودنا البحرية وحقنا الحقيقي والفعلي، وأن تعديل المرسوم 6433 لم يعد واردا في ضوء المعطيات الجديدة، وطلب من رئاسة الجمهورية توضيحاً عن مدى دقة هذا الكلام، خصوصاً أن أي نفي لم يصدر بعد. وأوضح العميد ياسين أن رئاسة الجمهورية دعت إلى اعتماد الخط 29 في خلال توجيهاتها في تشرين الأول 2020 بعد شرح مفصل لقانونية هذا الخط الذي يحفظ حقوق الشعب اللبناني. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية كان يشدد خلال الاجتماعات معه على ضرورة التمسك ببدء المفاوضات من الخط 29، وكان يرفض حصر التفاوض بين الخط 1 والخط 23 كما يطالب العدو الإسرائيلي. وأكد ياسين أن الخط 23 غير تقني وغير قانوني وتشوبه الكثير من العيوب. وسط هذه الأجواء، أفادت صحيفة النهار بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموجود في زيارة خاصة خارج البلاد يجري اتصالات لاحتواء الأجواء المتفجرة التي تعرض عبرها لهجمات وانتقادات حادة من وزراء ونواب ومسؤولين في حزب الله. كما أن ميقاتي قد يزور بعد عودته من الخارج في الساعات المقبلة رئيس مجلس النواب نبيه بري ليشرح له ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من منطلق نفيه تهريب الموازنة أو التعيينات. وتسابق هذه المساعي جلسة مجلس الوزراء المقبلة الثلاثاء في قصر بعبدة تجنبا لتفجير الخلاف على غاربه وانزلاق الحكومة نحو واقع تعطيلي جديد، ولو أن بعض المعلومات يتوقع احتواء الاشتباك الأخير بحيث لا يعطل ثنائي الحكومة من جديد أو يقاطعها، غير أن وزير المال يوسف خليل لن يوقع مراسيم التعيينات إلى حين تعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة منصب شيعي من ضمن أسماء يقترحها وزراء حزب الله وحركة أمل. أضافت الصحيفة واستوقفت أوساطا سياسية التهديدات الواضحة لوزراء الثنائي الشيعي بالإضافة إلى أفرقاء آخرين مشاركين في الحكومة مثل تكتل لبنان القوي بالانقضاض على مشروع الموازنة في مجلس النواب والعمل على إدخال تعديلات جوهرية عليه، بما يعني أن نسبة العجز فيها ستعود إلى الارتفاع، كما يمكن أن يؤثر ذلك بقوة على مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار، لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة وعضو لجنة المال والموازنة النائب علي فياض إلى أن لدينا ملاحظات عدة على مشروع الموازنة، لكن الملاحظة الأساسية التي تعبر عن فحوى موقف كتلة الوفاء للمقاومة هي أننا لن نوافق على أي زيادة نراها مبالغا فيها ولا تنسجم مع قدرة اللبناني على السداد، مشددا على أن الكتلة ستدافع عن المواطن اللبناني في ظروفه المعيشية. وفي سياق ردود الفعل على ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن طريقة إقرار الموازنة حصلت بشكل مخالف للدستور لأن النقاش كان سطحيا وتعديلات لم تعرض على الوزراء.
نحن نعتبر أن هذا العمل خاطئ وأن الموازنة لم تقر بشكل قانوني، وأن المفروض أن نحترم الأسس القانونية والدستورية لنتابع معا ونعمل معا، ونحن منفتحون على النقاش طالما أن القانون يسمح بالاختلاف ويسمح بالاتفاق، فليصدر القرار من مجلس الوزراء كما يريد الوزراء. وهنا أنصح بأن تسرع الحكومة دراسة خطة التعافي حتى يصل إلى مجلس النواب موازنة وخطة التعافي معا، عندها يكون للموازنة معنى مختلف وتأثير أكبر، ولا تكون مجرد أرقام تمشي الحال أو لا تعبر في الحقيقة عن الهدف المطلوب في نقل لبنان من حالة إلى حالة وفي وضعه على سكة الحل.
من ناحيته، اعتبر وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من تعيينات أمر مرفوض لأنه لم يتبع الأصول الدستورية والقانونية، وقال إن الثنائية سيعلق في جلسة الثلاثاء على هذا الأمر وفق القوانين. احتجاجا على قوله بدنا نتحمل بعض، تجمع عدد من المواطنين أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في وسط بيروت في ظل انتشار عناصر مكافحة الشغب، وحاول المحتجون اجتياز الحواجز الحديدية إلا أن القوى الأمنية منعتهم.
نحن ما عندنا شيء نتحمله، جايين لعنده، هو رئيس حكومة، هو مسؤول عن المواطنين، نتحمل بعضنا؟ يتحملنا عنده بالبيت، يتفضل.
هيدي قصة بلاش، اللي بيسمعوا بفكرنا صرنا 30 سنة نحن قاعدين وعم يصرفوا علينا. نحن الكهرباء بندفعها مرتين، والمي بندفعها مرتين، والند أغلى فاتورة بالعالم. بده يجي يقلنا ويربحنا جميل يقلنا ما في شيء بلاش، روح يشوف اللي ما عم يدفع بعدين. معلش آخ آخ، نتحمل بعض عشو؟ ما أنتوا سرقتونا وقتلتونا واللي ما خليتوا شي فينا، وهلا بدنا نتحمله؟ شو بده يتحمل؟ شو بيتحمل؟ عيب عيب هيدا الحكي من رئيس حكومة، عيب. روح شوف مصلحتك، شغلك عمال وفل عنا.
على صعيد آخر، نقلت أوساط رئيس الحكومة عنه انزعاجه من تصميم بعض القوى على استفزاز الدول الخليجية بطريقة تسيء إلى الدول العربية. أما الإساءة الأكبر فهي للأسر اللبنانية التي تعيش من خيرات هذه الدول الذين يقدرون بنصف مليون لبناني. وأكدت أوساط ميقاتي لجريدة الأنباء الإلكترونية أن استقالة الحكومة في هذه الظروف غير واردة، لأن مهمة رئيس الحكومة محددة وتنطلق بالدرجة الأولى من إجراء الانتخابات والذهاب إلى صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة. وفي خطوة من شأنها أن تزيد العلاقات اللبنانية الخليجية تدهورا، سيقام مهرجان للمعارضة البحرينية في الضاحية الجنوبية غدا، رغم قرار الداخلية منع الفندق الذي كان مقررا أن يقام فيه المهرجان من استضافته. وأصر حزب الله على تحدي الوزارة وكسر قرارها من خلال إعلانه رعايته المباشرة للمهرجان ونقله من الفندق إلى قاعة الرسالات التابعة له. وهذا ما أكده عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله.
هلا أنا ما بدي أقوله لرئيس الحكومة ووزير الداخلية أنه هذا عم ينعمل بقاعة معروفة وين، يمكن بيقدر يضغط على بعض الأوتيلات أو مقاهي أو ما شابه، بيقدر يضغط عليهم أو بيتجاوبوا معه. في محلات ما بيتجاوبوا،
هو طلب هلا من
لا، قاعة رسالات معروف مين، مش بحاجة يفتش كتير، معروف لمين هي ومين بيديرها، يعني هي لحزب الله هي، وما هي نحن عم نقول له هاي لقلنا، يروح بلا ما يستقصي وتعب حاله. هو اللي بيحكوا عن الحريات أكثر ناس قمعيين. وفق الأصول أول شيء بدكم تروحوا تعدلوا الدستور وتعدلوا هوية لبنان، تقولوا لبنان نظام شمولي، نظام ملكي، نظام قمعي، نظام كذا، قولوا هذا النظام بلبنان هيك، بعدين تعوا روحوا حاسبوا الأصوات اللي عم تعبر عن وجهة نظر. كاملين بهذا النشاط وفق ما هن فهمانين أنه لبنان على علم أنه بلد فيه حريات.
شدد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية نائب جوج عدوان على ضرورة إحباط أي محاولة لتأجيل الانتخابات وتحضير لإجرائها في لبنان والخارج. كلام عدوان جاء خلال عقد اجتماع إلكتروني مع المعهد الديمقراطي الوطني بمشاركة أعضاء المنظمة من مختلف دول العالم ورئيس مصلحة الانتخابات في حزب القوات نديم يزبك. ردا على صحيفة الأخبار، لفتت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية إلى أنها لم تتصور أن تصل ارتكابات هذه الصحيفة إلى الدس الرخيص ضد بكركي والبطريرك الراعي بسبب رفعه الدائم لصوت الحق المطالب بتنفيذ القرارات الدولية وتطبيق اتفاق الطائف. وأكدت أن الراعي لا يغطي حاكم مصرف لبنان رياض سلامي إذا طالب بعدم حصر مسؤولية الأزمة المالية بالحاكم من أجل عدم تهريب سائر المسؤوليات. ووصفت القوات ما تفعله الأخبار ومحور الممانعة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بمحاولة حصر مسؤولية الأزمة بالحاكم ليتجنبوا المحاسبة والمساءلة، ما يعد محاولة جرمية للتورية على المسؤولين وحصرها بشخص واحد. ودعت القوات إلى محاسبة كل المسؤولين بدءا بحاكم مصرف لبنان، مرورا بوزراء المال المتعاقبين، وصولا إلى الصرف الحكومي السابق غير المدروس والصفقات التي تمت في الدولة، خصوصا في قطاع الكهرباء والتهريب المفتوح والإدارة الكارثية للدولة التي أوصلتها إلى الانهيار. واعتبرت أن تجهيل الفاعلين ومحاولة حصر المسؤولية بشخص مهما كانت مسؤوليته يعد تجهيلا متعمدا ومقصودا لأكثرية المسؤولين في محاولة لتجنيبهم وتجنيب الأرفع منصبا بينهم حكم العدالة. في بغداد، عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمي اجتماعا ثنائيا مع نظيره العراقي ناصر حسين بندر الشبلي. وإذ نوه بالدعم العراقي للبنان، لفت حمي إلى أن البحث مع المسؤولين العراقيين سيتناول السبل الآيلة إلى تعزيز العلاقات في مجالات النقل البري والبحري والجوي وموضوع ترانزيت عبر العراق إلى الكويت وإيران ودول الخليج ودخول الشاحنات والبرادات اللبنانية إلى مقصدها الأخير في المدن والمحافظات العراقية. عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا استثنائيا مواكبة للأوضاع التي يعاني منها القضاة والمساعدون القضائيون إضافة إلى واقع حال قصور العدل في لبنان. وتم التوافق مع وزير العدل أنري خوري على عقد اجتماع مشترك في حضور رئيس صندوق تعاضد القضاة ورؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات كافة والهيئات الاستشارية فيها لمناقشة هذه الأوضاع الثلاثاء المقبل في قاعة محكمة التمييز في قصر عدل بيروت لاتخاذ القرارات المناسبة. أمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عائئي بتوقيف أحد الكتاب العدل بعد ختم التحقيق الأولي وادعى عليه بجرم مخالفة قانون المقاطعة العسكرية، وأحاله على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان مع أوراق الادعاء لاستجوابه. وبذلك ارتفع عدد الموقوفين المتعلق بالتعامل مع إسرائيل والتواصل معها إلى 8، فيما تتواصل التحقيقات الأولية مع عدد من المحتجزين في هذه الشبهة، على أن يتخذ القاضي عائئي قراره بعد انتهائه بالادعاء عليهم أو تركهم. في شأن كورونا، سجلت وزارة الصحة 17 وفاة بالفيروس إضافة إلى 5935 إصابة جديدة. الأخبار الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
في ظل التطورات السياسية الحاصلة على ساحتين الروسية والأوكرانية وبهدف تهدئة الأوضاع والحؤول دون نشوب حرب بين الجانبين لا تحمد عقباها، ما زالت المساعي الدبلوماسية تتابع على أمل التوصل إلى حلول سلمية. وفي هذا السياق جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن استمر أكثر من ساعة، حذر في خلاله بايدن بوتين من أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيقابله رد حاسم وسيترتب عليه عقوبات سريعة وقاسية. كما أكد بايدن لبوتين أن واشنطن مستعدة للدبلوماسية وأي سيناريوهات أخرى، وأبلغه بأن غزو روسيا لأوكرانيا سيخلف معاناة إنسانية واسعة النطاق ويقلل من مكانة روسيا. ودعا الرئيس الأمريكي مرة أخرى نظيره الروسي إلى سحب ما يزيد عن 100,000 جندي روسي محتجزين بالقرب من حدود أوكرانيا. من جهته أعلن بوتين أنه اتفق مع بايدن على مواصلة الحوار الذي كان متوازنا وعمليا، كما لفت إلى أن موسكو انتهت تقريبا من مراجعة الرد الأمريكي على مقترح الضمانات الروسية. بوتين استنكر في خلال اتصاله مع بايدن المعلومات المزيفة حول الغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا. أما الجيش الأمريكي فأفاد أن الولايات المتحدة لم تنفذ عمليات في المياه الإقليمية الروسية، وذلك بعدما قالت روسيا إنها طاردت غواصة أمريكيا في المياه الروسية في المحيط الهادئ وأرغمتها على المغادرة. على خط موازن، أعلنت كندا إغلاق سفارتها مؤقتا في كييف ونقل أنشطتها إلى مكتب في غرب البلاد بسبب تدهور الأوضاع نتيجة انتشار قوات روسية على الحدود. وقالت وزيرة الخارجية الكندية في بيان إن بلادها ستستأنف الأنشطة في السفارة في كييف بمجرد أن يسمح الوضع الأمني في أوكرانيا بضمان خدمات مناسبة لموظفيها. إلى اليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وأشار إلى أن محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين تتطلب ردعاً لضبط سلوكها العدائي، وطالبت منظمات مجتمع مدني يمنية وإقليمية ودولية الجمعية العامة للأمم المتحدة بأعضائها 193 بتصنيف ميليشيا الحوثي الإنقلابية جماعة إرهابية. وحذرت المنظمات من الخطر الحقيقي الذي يمثله نهج ميليشيات الحوثي على السلام في اليمن. إلى الإمارات، حيث أعلن سلاح الجو الأمريكي أن مقاتلات أمريكية من طراز F-22 وصلت إلى قاعدة جوية هناك، وذلك بعد سلسلة هجمات على أبوظبي شنها مقاتلو أنصار الله انطلاقا من اليمن. استمرت الأزمة بين الشرطة الكندية ومحتجين يغلقون جسرا رئيسيا يربط بين كندا والولايات المتحدة بعد أكثر من 7 ساعات من تحرك السلطات لإنهاء الحصار المفروض على هذا الممر التجاري المهم. ويحتل المحتجون الرافضون للقيود الصارمة التي تفرضها الحكومة لمجابهة جائحة كورونا جسر أمباسادور بريدج لليوم 5 على التوالي، مما أثر على التجارة الدولية ودفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الدعوة إلى إنهاء إغلاق الجسر، ولا يوجد مؤشر حتى الآن على موعد استئناف حركة المرور.
نختم النشرة بالأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهار الثلاثاء. اليوم طقس قليل غيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحراره وبتكون فوق معدلات الموسميه، بتسجل على الساحل 22 فوق الجبال وبالداخل 17 درجه مع انخفاض بنسبه الرطوبه. رياحا بتكون شماليه غربيه سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعه، نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 35% و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحه سريعه على طقس الايام اللي جايه، بكره طقس غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحراره فوق الجبال وبالداخل، واحتمال تساقط امطار خفيفه خاصه شمال البلاد مع ضباب على المرتفعات. والثلاثاء طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحراره مع امطار خفيفه متقطعة شمالا وضباب على المرتفعات. اما الاربعاء فطقس غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحراره وضباب على المرتفعات.
في ختام الصباحية الثانية، قراءة ثانية لعناوينها. تصاعد السجلات الحكومية قبل جلسة ثلاثاء واتصالات لاحتوائها. الرئاسة منعا لأي التباس عون متمسك بالانتخابات في موعدها. العميد ياسين يطلب من الرئاسة توضيح تبديل عون في منطلقات أساسية لمفاوضات ترسيم الحدود. ميقات منزعج من تصميم بعض القوى على استفزاز الدول الخليجية وتحرك أمام منزله. الحاج حسن ما حصل في مجلس الوزراء مرفوض. القوات ردا على الدس الرخيص ضد بكركي، الراعي يرفع صوت الحق ولمحاسبة جميع المسؤولين. واشنطن الرد سيكون قاسيا على الغزو الروسي، وموسكو التصعيد الإعلامي مبالغ به. أوكرانيا لروسيا، أهلا بكم إلى الجحيم. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا رواد الشويح.